إلى قداسة البابا المعظم الآن بشمول الثالث، أقدم لكم محاضرة قداسة البابا يوم الأربعاء المبارك الموافق 22/8/1990 عن فضائل العذراء.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نتكلم كلمة عن العذر. لما قيل في ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، نقدر نقول في ملء الزمان لما جاء الزمان الذي انتظرته الأجيال كلها، الزمن الذي توجد فيه العذراء التي تستطيع أن تحمل المسيح وتحمل المجد الذي يأتي إليها من جدد. فهي الفتاة التي انتظرتها الأجيال كلها، يعني ربنا قعد مدة طويلة يقول امتى تيجي واحدة تصلح ان تكون مستودعا احل فيه. مين اللي تيجي دي؟ اللي تيجي دي لابد ان تتصف بصفتين على الاقل، وإلا ما تصلحش. الصفة منها الطهر الشديد، علشان اللي يتولد منها ما ياخدش منها حاجة غلط. صحيح الروح القدس قدس مستودعها من الخطية الأصلية، ان اللي ولد منها ما يورث الخطية الأصلية، لكن ايضا من الناحية الفعلية ما يكونش فيها اي غلطة ممكن ان تورث. ما هو جايز ولد يطلع غضوب ومتنرفز، نقول ما هو امه ولا ابوه كان بالشكل ده، خد من امه او ابوه الدم اللي عاش فيه خد منه حاجه. لابد العذراء دي اللي هتولد المسيح تكون طاهره جدا، بحيث لا يمكن يتولد منها واحد يلقط غلطه، مستحيل بالميراث، مستحيل. فلابد أن تكون طاهرة هذا الطهر كله. وثانيا لابد أن تكون متضعة عشان تحتمل هذا المجد العظيم، إنها تبقى وليدة الإله. مين تحتمل دي؟ ده في واحدة ممكن تبتسم كده وتقول أنا أم الدكتور، أهلا أهلا. واحد لو بقى ابنها وزير وتبص للناس تقول لهم انا ام الوزير، امال بقى لو ام الرب دي تبقى ايه دي؟ مش ممكن، ما تحتملش. عايزين واحدة تحتملها، يعني يكون عندها الاتضاع وعندها الطهر، لازم النقطتين دول. ويكون عندها اتضاع بايه؟ ما هو في واحد متضع لانه غلبان غلبان، يقول لك انا ما سواش حاجه، وهو فعلا ما يسواش حاجه، يعني ما جابش حاجه من عنده. لكن الاتضاع الحقيقي ان يبقى الواحد في ملء العظمه ويبان متضع غلبان، اهو ده الاتضاع الحقيقي. الاتضاع الحقيقي ان العذراء اللي هي تبقى والدة الإله تبقى متضعة. العذراء اللي هي أعظم من السار، بنقول لها في الألحان سموت يا مريم فوق الشاروبيم وارتفعت يا مريم فوق السرافيم. العذراء اللي هي أعظم من رؤساء الملائكة. العذراء اللي مجرد كلمة منها ألبت الأليصابات، امتلأت أليصابات من الروح القدس لما حل سلام مريم عليه. العظمة الكبيرة دي لما تكون متضعة يبقى هنا الاتضاع الحقيقي، هنا الاتضاع الحقيقي. كل ما الإنسان يرتفع قدره جدا ويبقى بسيط ومتضع يبقى هو ده الاتضاع الحقيقي. ولذلك في اتضاعها هذا يجي الملاك يقول لها القدوس المولود منك يدعى ابن الله، قوة العلي تظللك، الروح القدس يحل عليك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. فتقول هو ذا أنا أمة الرب، مش أم الرب، أمة الرب، يعني أنا عبدته، أنا خدمته. يعني البشارة بأن يولد منها الرب ما رفعتهاش أبدا، قالت هو ذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك. وفضلت تستخدم لنفسها تعبير أمة، يعني عبدة باستمرار، حتى لما جت تقول التسبيحة بتاعتها قالت نظر إلى اتضاع أمته، نظر إلى اتضاع إيه؟ أمته. واتضاع مش معناها تواضع، اتضاع يعني غلبانة، يعني مسكينة، يعني مسكينة. نظر إلى اتضاع أمته وفضلت بهذا الشكل. ولما بقت متضعة بهذا الشكل لم تحسب نفسها إنها في مركز كبير أو إنها أخذت رب المجد داخلها أبدا أبدا أبدا. أول ما عرفت إن أليصابات حبلة في شيخوخته صارت على جبال اليهودية وعبرت وراحت لغاية لما راحت تزورها. مش أنا أم الرب يبقى هي جيني، ده أنا أروح لها. ومش بس تروح لها، وقعدت تخدمها 3 أشهر لغاية لما ولدت يوحنا. هنا الاتضاع، العظمة الكبيرة الموجودة، وهي اللي تروح وهي اللي تخدم. مع ان لما راحت اليصابات قالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي؟ العذراء تقول انا مش بس اجي لك، ده انا هاجي واخدمك وافضل قاعدة معاك 3 أشهر اصعب شهور الحمل، اقضي لك كل حاجات البيت علشان ما تحتاجيش لحاجة. وبعدين هنا نبص نلاقي حاجة عجيبة من نظام الاتضاع. الله المتضع الذي أخلى ذاته وأخذ شكل العبد وصار في الهيئة كإنسان، اختار إناء متضعا هو السيدة العذراء، والسيدة العذراء تروح لأليصابات، فأليصابات اللي قد أمها ولا جدتها تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي بنفس الاتضاع، ويوحنا المعمدان بنفس الاتضاع يسجد في بطن أمه للجنين اللي في بطن أم العذراء. الواحد يبص كده إيه الاتضاع ده كله اللي واخد الموقف كله ده، كلها كده. ربنا في الميلاد من العذراء أصبح ميلاد التواضع بالنسبة للناس. الناس ما كانوش يعرفوا التواضع ده قبل كده، كانوش يفهموه كويس أبدا. كل واحد عايز يبقى كبير وعايز يتنفخ وعايز يعمل عالي، لكن الإنسان الأول لما تكبر وأراد أن يأكل من الشجرة تحت إغراء تصيراني مثل الله عارفين خير والشر، جات العذراء على عكس الإنسان الأول. حواء أرادت إنها تكبر، العذراء أرادت إنها تصغر عشان تعالج الموضوع بتاع جدتها القديسة حواء نيح الله نفسه. وبعدين بصينا لقينا العذراء دخلت في دور عجيب. الملائكة اللي ظهروا ساعة الميلاد، المجوس اللي جم وسجدوا لابنها، النجم اللي ظهر في المشرق وأظهر ليه، تسبحة الملائكة للرعاة، ايه كل العظمة دي والعظمة اللي كانت بتشوفها المسيح، ومع ذلك لم تنطق حرفا واحدا كانت ترى هذه الأشياء تحتفظ بها في قلبها، متأملة بها في قلبها، لا تتكلم على معجزات ولا على آيات ولا عجائب ولا تفتخر ولا تحكي. في ناس لو شافوا رؤية ما يسيبوش حد في الدنيا إلا ويحكوه، حصل وحصل وحصل وشفنا وشفنا وشفنا. لو حدثت معجزة ما يعرفوش يسكتوا أبدا، يحكوا يحكوا يحكوا، حصل وحصل وحصل. العذراء يا ما شافت معجزات ويا ما شافت عجائب، ده طفولة المسيح بالنسبة لها نفسها كانت أعجوبة. أنا متهيألي العذراء كانت تبص لعينين المسيح اللي بيرضع منها وتتوه في عينيه كده، وبعد ما تتوه ما تلاقيش كلام تقوله، تبص في وشه كده وعقلها ما يقدرش يصدق اللي حاصل، تتغذى بشكله، تتغذى بنظراته، تتغذى بملامحه، عايشة بتديه غذاء جسدي وهي بتتغذى روحها كل شوية والتانية، ومش قادرة تتكلم. ليه مش قادرة تتكلم؟ أشياء لا ينطق به، هتقول إيه؟ طب من فيكم كان يقدر يوصف عينين المسيح دي؟ لو جدع واحد يقول لي مش ممكن يوصف ايه. ده حاجة تخش فيها تلاقي نفسك في دنيا تانية. اللغة تقف عاجزة عن التعبير، ما فيش شك العذراء اختبرت عجز اللغة عن التعبير وعجز اللسان على التعبير، واختبرت العبارة اللي قالها بولس الرسول أشياء لا ينطق بها، لا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها. وبعدين العذراء دي إلى جوار التواضع العجيب ده دخلت في حياة التسليم. حياة التسليم يعني حياة التسليم يعني واحدة عايزة تعيش بتولة وحطت في مخها انها تعيش بتول، ويجي ربنا يقول لها انت هتبقي ام وتخلفي عيل وترضعيه، عكس كلامها كله، عكس اللي في قلبها كله. ليكن ليك قولك. انا يا رب شهوة قلبي شيء وانت ارادتك شيء اخر، لتكن ارادتك. ربنا يقول لها طب كويس، هتخلفي العيل وتحبلي بيه وتولدي وتفضلي بتول برضه، ويبقى جمعتلك الاتنين مع بعض. ما هو اللي يخضع لإرادة ربنا، ربنا بيمشي له الأمور. هي عايزة تبقى بتول، والبتول لا تحبل ولا تلد. فلما قالت له ليكن ليك قولك، قال لها خلاص أخليك تحبلي وتولدي وتفضلي بتول برضه، بتول قبل الحمل وبتول بعد الحمل وبتول طول الحياة. اللي بيسلم حياته لربنا، ربنا يعمل به عجبا، يعمل به عجب. فكانت هي مسلمة نفسها لربنا. في ناس كل ما يشوفوا حاجة متعبة يحتجوا، عمر العذراء دي ما احتجت أبدا، كانت تبدو أمامها أمور بالنسبة للعقل العادي أمور تتناقض مع بعضيها. بالنسبة للعذراء لتكن مشيئتك، أنت الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك المولود منك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طيب دي هتبقى ولدت الإله، وتروح للأليصابات تقول لها من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ طب وهذه أم ربنا. وبعدين تلاقي إيه؟ تلاقي ليس لها مكان في البيت وتولد في مزود بقر. إيه يا رب الكلام اللي بتقوله ده؟ حاجات يعني لا تليق بكرامة أم الرب، ولا تليق بكرامة العظمة اللي بتاخدها، ولا تليق بكرامة الروح القدس اللي يحل عليها، ولا قوة العلي. بقى أنا أقول لك حاضر وأقول لك ليكن ليك قولك وتسيبني أولد في مزود بقر؟ وتولد ايه في عز ايام الشتاء والدنيا برد ومفيش اقمطة للولد وكان بيرتعش بالبرد. هو دي رب المعاملة؟ عمرها ما قالت ليكن ليك قولك. عايزني ابقى والدة الاله ليكن ليك قولك. عايزني على الرغم من كده اعيش في فقر وابني يتولد في مزود بقر واقعد وسط البهايم ومش لاقي لي اقمطة للواد؟ برضو يبدو موقف غريب. الشيطان نفسه بقى مستغرب ازاي ده بقى ابن الله والجو كده. انا حاجة تمخو العقل الشيطان لكن ما تمخولش عقل العدر. العدر عندها حياة التسليم وبعد كده تشوف الطفل الالهي وتشوف المعجزات وتشوف المجوس وتشوف النجم وتشوف الملائكة وكله. وبعدين هيرودس يقول عايزين نقتل العيال، يجي الملك يقول اهربوا اهربوا، ده انا معايا ابن الله الوحيد، ده لو حد جاي يقبض عليه تنزل من النار من السماء وتاكله. خليك متضعة وتنزلي وتهربي. هروب ام الرب ده شيء غريب، الشيطان نفسه كان متمخل. طب ويحصل دي ازاي؟ لكن العذراء لم تتكلم. عايزني ابقى الملكة ام الملك، قامت الملكة عن يمينك ايها الملك ليكن ليك قول، وكملكة تريدني ان اهرب في خوف ليكن ليك قولك. حياة التسليم، ولا احتج ولا اتكلم ولا اقول الحكاية دي جات ازاي ولا رحت ازاي. يبدو امر غريب. تروح في مصر، تروح في مصر وتنطبق عليها الآية التي وردت في أشعياء إصحاح 19. هوذا الرب راكب على سحابة عظيمة وقادم إلى مصر، فترتجف أوثان مصر، أوثان أصنام يعني، ويذوب قلب مصر داخلها. تخش حتة فيها معبد فيه أصنام تروح وقع على الأصنام على الأرض، الناس يطردوها يقولوا لها جبت لنا مشاكل، امشي من هنا، تمشي من البلد دي تروح بلد تاني، يحصل كده يطردوها. وفضلت مطرودة من مدينة إلى مدينة في أرض مصر. ده شغل والدة الإله؟ ده شغل الملكة القائمة عن يمين الملك؟ لا يا رب أنا ما اسألش ليكن ليك قولك. ربنا أراد أن يبارك كل أراضي مصر، فسمح انها تنتقل من مدينة لمدينة ومن قرية لقرية عشان كل مدينة تروحها تباركها في السكة ويباركها الرب بحلوله وتحدث معجزات جديدة. ومع ذلك في تواضع العذراء كل المعجزات التي حدثت في مصر كانت تحتفظ بها في قلبها وما قالتش حاجة. جايز بعدين في سكوت كده بينها وبين بعض الرسل من أولادها الرسل اللي كانوا بيقعدوا معاها سمعوا بعض الأخبار دي بالتقليد بالتداول، وصلت لنا بعض المعجزات اللي في أرض مصر لكن ما وصلتش كلها. قطعا مئات المعجزات حدثت في أرض مصر لكن لم تذكر عنها شيئا ولم تحكي، مفيش. يا رب ليكن ليك قولك، خليكوا قاعدين في مصر. وبعدين يجي الملاك يقول ارجعوا لان مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. ما انت قادر يا رب وهم عايشين تاخدنا وتحمينا منهم، ما نروحش غير لما يموتوا. لا 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 احنا ما نقولش كده، ليكن ليك قولك، روحوا نروح، ارجعوا ارجعوا. ما نناقش ربنا ابدا، ناخذ موقف الضعف ليكن. واحنا عايزين نعمل كبار. وبعدين يمر 30 سنة عليها وابنها ما فيش حاجه خالص، لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيتكلم ولا له شهره ولا له منصب ولا موجود في المجتمع اليهودي ولا حد حاسس بيه خالص. ايه يا رب ده؟ لا ما فيش ايه يا رب، هي ما قالتش حاجة، ليكن ليك قولك اللي انت عايزه. انا في حياة تسليم، يقعد معايا يعمل معجزات مرحبا بك، يقعد معايا مجرد يتعلم النجارة في بيت يوسف النجار ليكن ليك قولك. وانا مخلفة ابن نجار، ده انا مخلفة ابن الله الوحيد، معلش خليه ابن نجار واسكتي. ما هي ما كلمتش، ده احنا بس بنفكر بصوت عالي، لكن ما فكرتش ابدا في دي. ولذلك اليهود لما بصوا، اليهود لما المسيح راح الاماكن اللي ولد فيها والناصرة، قالوا اليس هذا هو ابن النجار، اليس هذا هو ايه ابن النجار. كانت تقدر العذراء تقول لا، ده ابن الله الوحيد، ولا اتكلمت ولا فتحت بقها، ابن نجار ابن نجار، يقول زي ما يقول. ايه العظمه بتاعت العذراء دي؟ ده في واحده لو سمعت كلمه بس على ابنها دي صوتها يرتفع يوصل للبطرسيه، ما تحتملش. لكن دي أليس هذا هو ابن النجار؟ أليس أمه موجودة عندنا؟ أليس كذا؟ يقولوا زي ما يقول وإحنا ساكتين. عجيبة العذراء دي في حياة التسليم التي عاشتها، حياة التسليم التي عاشتها. وبعدين تبص تلاقي ابنها مضطهد من الكتبة، من الفريسيين، من الصدوقيين، من الناموسيين، من الكهنة، من رؤساء الكهنة، من مجمع السنهدريم، من شيوخ الشعب، ليكن ليك قولك. عايزني أبقى والدة الإله وعيش في الذل والحسرة، ما ليكن ليك قولك. أنا في حياة التسليم، أنا لا أختار لي خط حياة أسير فيه، حيثما تسيرني أسير وكيفما تصيرني أصير، أنا تحت طلبك. مين يقدر يعمل كده؟ ده لو كان واحد بروتستانتي كان يقول اطالب بحقوقي كابن لله، زي ما بنقعد مع الناس يقول اطالب بحقي، اطالب بحقي في الميراث. حقك ايه يا اخي؟ اطالب بحقي، حقوقي كابن، حقوقي كوريث. لا العذراء قالت حقوقي كابن، ولا قالت حقوقي كوريث، ولا قالت حقوقي كملكة عن يمين الملك، ولا حقوقي كأم الرب، ولا حاجة أبدا. تقعدني في مزود أديني قاعدة، تقول لي هرب الأرض مصر أديني هربانة، ترجعني تاني أديني رجعة، تسكنني في بيت نجار فقير أديني سكنة، تخليني أولد في مزور بقر زي ما أنت عايز، تخلي ابني يعيش مجهول 30 سنة ليكن، تخليه يضطهد من الناس دول اللي ما يستهلوش يحلوا سيور حذائه ليكن، ليكن ليك قولك. انا بعيش في حياة التسليم الكامل، ادي حياة العذراء، حياة التسليم الكامل وحياة الاتضاع الكامل. لم تطالب بحقوق. ولذلك ساعات لما كنت اشوف ستات خواجات اقول لك تطالب المرأة بانها تبقى كاهن قسيس يعني، وتطالب بانها تبقى اسقفة، من حقنا، والمرأة لا تقل عن الرجل حاجة. وانت ساعات اقول لهم تواضعوا وخليكوا قد العدر، يعني انزلوا من عليائكوا وخليكوا في مستوى العدر. يعني العدر عمرها ما طالبت تبقى قسيس ولا تبقى اسقف ولا حاجة، بل الرسول العظيم يوحنا الحبيب المسيح قال له هذه امك، وقال لها هذا ابنك، فبقت هي في مرتبة أم للرسول العظيم. لكن برضو مفيش كهنوت، ولم تطالب ولم تقل حقوقي ولم تقل مواهبي. في واحدة عندها الروح القدس زي العدرة، في واحدة عندها الطهر والقداسة زي العدرة، في واحدة عندها المرتبة العظيمة انها تبقى والدة الاله زي العدرة، في واحدة اعظم من الملائكة ورؤساء الملائكة زي العدرة، ولم تطالب بشيء، ولم تطالب بشيء. اوعوا الستات الغرب يقولوا سننتقم للعذراء مريم وما حرموها من الحقوق ناخده احنا. تاخدوا ايه بس؟ تاخدوا ايه؟ يا ريت تقولوا ليكن ليك قولك، زي ما انت تشاء يا رب، لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. الخط الذي ترسمه انت لي في الحياة احسن من الخطوط التي ارسمها لنفسي. انا بفكر بعقلي البشري الذي لا يفهم كثيرا، لكن انت يا رب العقل الكلي، الحكمة السرمدية الازلية الابدية، العالم بكل شيء، القادر على كل شيء، انت تختار كما تشاء. اما انا فليكن لي كقولك. ادي العذراء والدة الاله التي عاشت بهذا الشكل. الاب اختاره، الاب اختارها وقوته ظللتها، والروح القدس حل عليها، والابن ولد منها. يعني الثالوث القدوس كله تمثل في حكاية العذراء دي. في هذه الآية تقروا في لوقا إصحاح 1 من آية 35 ل 37 تلاقوا الكلام ده. شوفوا الثالوث باين ازاي. الروح القدس يحل عليك وقوة العلي اللي هو الآب تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. ادي الثالوث القدوس. الوحيدة، الوحيدة في الجنس البشري كله الذي حل عليها الروح القدس حلولا أقنوميا هي العذراء مريم. الحلول الأقنومي بالنسبة للبشر دي هرطقة. الوحيدة اللي حل عليها الروح القدس أقنوم هو ايه؟ العذراء مريم. ليه؟ لأنه كأقنوم أوجد جسدا منها بدون زرع بشر، عملية خلق، عملية بيوجد جسد، بيصنع جسد، بيصنع ايه؟ جسد من مفيش، وبيطهر ويقدس هذا المستودع. فحلول أقنوم، لكن باقي البشر مش بالشكل ده. وعاشت بالروح القدس بتأييد الثالوث القدوس لها، عاشت في فضاء العجيبة، كانت تتمتع بجمال بشري عجيب وتتمتع بجمال روحي عجيب. يعني جمال العذراء مش زي جمال اي بنت في الدنيا. جمال اي بنت جايز ملامح جميلة متناسقة، لكن جمال العذراء تبص في وجهها تجد الوداعة، تجد التواضع، تجد الحب، تجد الامومة، تجد البساطة، تجد العفة، تجد الهدوء، تجد السلام. كل ثمار الروح القدس موجودة في ملامحها، مش مجرد ملامح متناسقة جميلة، لا، ده فيها كل الصفات الروحية اللي بتكون تعطي قدسية ليها. دي ساعة ما كانت على الأرض كانت كده، لكن دلوقتي العذراء دخلت في نوع من التجلي، يسموه ترانسفيجريشن، تجلي، يعني محاطة بنور عجيب. ولذلك لما كانت بتظهر مثلا في الزيتون أو في بابا دوبلو كانت بتظهر بنور عجيب يحيط بها. النور العجيب اللي هو تجلي هذه الطبيعة، وده مش موجود عند كثيرين. السيد المسيح ظهر بالتجلي على جبل طابور، وظهر معه موسى وإيليا في مجد أقل، لكن العذراء بدأت تأخذ من أمومتها ألفاظ عجيبة. يعني المسيح هو القدوس يبقى هي أم القدوس، المسيح هو المخلص تبقى هي أم المخلص، المسيح هو النور الحقيقي تبقى هي أم النور، المسيح هو الرب تبقى هي أم الرب، المسيح هو الإله تبقى هي والدة الإله. بتأخذ من أمومتها ألقاب عجيبة جدا. وبعدين نحن نحتفل النهاردة بعيد تاني اللي هو عيد صعود جسدها إلى السماء. يعني الله لم يشأ إن هذا الجسد ينحل كباقي الأجساد أو يأكله الدود كباقي الأجساد أو يبقى على الأرض كباقي الأجساد، فرفع جسدها إلى السماء. إيه الأعجوبة العظيمة دي؟ نحتفل بصعود جسدها. والعجيب إن الذي رأى جسدها صاعدا إلى السماء رآه القديس توما على جبل إخميم في الصعيد وهو راجع من بلاد الهند. هذه العذراء لها مكانة عظيمة مش بس في العالم، في مصر بالذات، في مصر بالذات. لا يوجد مكان زارته العذراء غير أرض مولدها إلا مصر. ده لو بلد أخرى كانت زارتها العذراء في حياتها اللي كانوا قاعد يرقصوا بقى ليل ونهار، يرقصوا في الميادين كده واحنا قاعدين ساكتين وبنقول رأس الحكمة مخافة الله وساكتين. العذراء جت عننا عندنا في كل تواضع سامعين وساكتين. العذراء قعدت حوالي 3 سنين على الأقل في بلادنا سامعين وساكتين. العذراء قدست بلاد عديدة سامعين وساكتين. العذراء تجلت في كنائس عندنا سامعين وساكتين. العذراء بعد ما عاشت في مصر اشتاقت لمصر. يعني لما جت ساعة الزيتون أو ساعة بابا دوبلو ما جتش إلا هربانة من هيرودس ولا حاجة، الحمد لله، ولا مضطرة ولا ملك قال لها روح لغاية لما يموت الراجل اللي مضطهدك ولا حاجة، دي جاية كده بركة، كده بركة ومحبة، بركة ومحبة وتشجيع. ما تخافوش أنا معاكم، ما تخافوش ايه انا معاكم، وعلى قبة الكنيسة كده معاكم. حاجة عظيمة جدا. نحن نشكر السيدة العذراء اللي جت في مولد المسيح، واللي جت ايضا زارت بلادنا، واللي غالبية كنائسنا على اسمها، يمكن اكتر من نص كنائس القطر على اسم العذراء، ونحتفل بيها اكتر احتفالات. يمكن كل قديس بنحتفل بعيد نياحته عيد استشهاده، ان خد له عيد تاني يبقى عيد مثلا بناء كنيسة على اسمه والعصور على راسه، لكن العذراء نحتفل لها ب7-8 اعياد 9 حد كتير خالص، بل نحتفل لها بعيد شهري كل يوم 21 في الشهر القبطي يبقى احتفال بعيد العذراء ونقرأ قراءات العذراء لتكن شفاعة العذراء مع جميعنا. آمين. اتفضلوا.